وهذا شرح مختصر لكتاب حوى قواعد مهمة في علم أصول التفسير على صغر حجم الكتاب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. وينبغي لكل شارع في أي فن من الفنون أن يتصوره ويعرفه قبل الشروع فيه، ذلك لأن النفوس تتشوف إلى معرفة ما تتصوره، وليكون الدارس على بصيرة مما يريد أن يدرسه، فيحصل التصور بمعرفة الفن. وقال العلماء رحمهم الله جميعا: إن العلوم تتصور وتعرف من خلال مبادئها، أي مبادئ كل فن من الفنون. وقد جمعها بعضهم في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. مبادئ الفن، مبادئ كل علم عشرة، ينبغي لطالب العلم ومن آداب طالب العلم أن يعرفها. أولها عندما قال هذا الناظم: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد. والحد هو ما يعرف عندنا بالتعريف، إلا أن بعض أهل العلم يصطلح على تسمية التعريف بالحد، وهذا اصطلاح للمناطق، فيفرقون بين الحد والرسم. فالحد هو تعريف الشيء بماهيته، والرسم هو تعريف الشيء بحكمه. فمثلا لو قال لك قائل: ائتنا بحد الواجب، فأنت هنا تعرفه بماهيته، بماهية الشيء، حقيقة هذا الواجب، فتقول: هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم. لكن لو قال لك: ائتنا برسمك الواجب، أي تعريفه بحده، بحكمه لا بماهيته، فيقول لك: الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا، ويعاقب تاركه. فالحد هو تعريف الشيء بحقيقته دون النظر إلى أحكامه، والرسم هو تعريف الشيء بحكمه. فالحد إذن هو التعريف في اصطلاح المناطق. وتعريف علم أصول التفسير في الكتاب الذي سندرسه هو أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. فما معنى أصول التفسير؟ فأصول التفسير كما تلحظون جيدا يتكون من كلمتين: أصول وتفسير. فقبل أن تعرف إذن أصول التفسير، وهو علم وفن من فنون الشريعة، قال العلماء: لابد أن نعرفه بالنظر إلى الأجزاء التي تكون منها، وهي كلمة أصول ثم التفسير، وبعد ذلك نعود إلى تعرفة علم أصول التفسير باعتباره لقبا واسما على فن مخصوص معروف. لذلك العبارة تكون: تعريف أصول التفسير باعتبارين: الأول باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، أصول التفسير متكون من مضاف ومضاف إليه، أصول مضاف والتفسير مضاف إليه. أي إذا نظرنا إلى أصول التفسير إلى أجزاء هذا التركيب، فنأتي على كلمة أصول وحدها ونعرفها، ثم نأتي على كلمة تفسير وحدها فنعرفها، ثم نعود مرة أخرى فنعرف أصول التفسير باعتباره علما خاص من علوم الشريعة. فنقول: أولا تعريف أصول التفسير باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، فلا تغرنكم ولا تهولنكم الاصطلاحات. عندما نسمع تعريف الشيء باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، فالمقصود أننا نعرف الكلمة الأولى على حدة، ثم نعرف الكلمة الثانية على حدة. فالأصول جمع أصل. وقال أهل العلم من آداب التعريف، حتى التعريفات لها آداب، من آداب التعريف إذا أتينا على كلمة مجموعة أن نفردها أولا ثم نعرف. فالأصول إذن جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره بناء حسيا أو معنويا، أو إن شئت فقل الأصل هو الأساس. فما معنى أصل الدار؟ هو أساسها. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. وأما كلمة التفسير وحدها، فالتفسير في اللغة هو الإيضاح والبيان والكشف عن الشيء، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي إلا جئناك بالحق وأحسن بيانا وأحسن إيضاحا. ومعنى قوله ولا يأتونك بمثل، ليس المقصود هو هنا بالمثل هو المثل المعروف كالتشبيهات ولا لا، إنما المقصود بالمثل هنا هو الجدل الذي كان يأتي به الكفار لإبطال الحق. وقد قال الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي يضرب الأمثال. ومنه النقاش الذي حدث بين أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعند كان أبو هريرة يذهب في مذهبه الأول ثم رجع عنه رحمه الله أن ما مسته النار يجب منه الوضوء، ما مسته النار أي لو أكلت الآن رغيفا مسته النار ينقض الوضوء. هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. أبو هريرة ظل متمسكا بالأصل، فالأصل هو عدم النسخ، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ناقشه في هذه القضية، في هذه المسألة، فقال له: لم يعد ما مسته النار ناقضا للوضوء. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال له: بل هو ينقض الوضوء. فقال ابن عباس: أرأيت لو أنا توضأ من الحميم، يعني هذا جدل عقلي، جدل عقلي، أنا توضأ من الحميم، يعني لو أردت الآن أن أتوضأ وأسخن الماء، إذن فهذا مسته النار، إذن سأتوضأ مرة أخرى. فقال له أبو هريرة: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. ما معنى الأمثال هنا؟ هي الجدل، الجدل العقلي. لكن عندما وصله الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر عهده ترك الوضوء مما مست النار، رجع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأخذ بالأثر. الشاهد في تفسير قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل، أي بجدل، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، قال السلف كقتادة وغيره، قال تفسيرا أي بيانا وإيضاحا. والتفسير كما تلاحظون أيها الإخوة الكرام مشتق من الفسر، والفسر في اللغة هو البيان، الإبانة والإظهار، تقول فسر الشيء أي بان وظهر. ثم لو أردنا الآن أن نقدم السين على الفاء كما يقول ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة، وهذا من أنفع كتب اللغة العربية في باب الاشتقاق، في باب الاشتقاق الكلمات، وكيف تدل المادة الفلانية أي الحرف الفلانية تدل على المعنى الفلاني، أي حيثما وجدت هذه الحروف فاعلم أن المعنى يدور في هذا الفلك. فيذكر أهل العلم أنك لو قدمت السين على الفاء لظل المعنى واحدا، فتقول التفسير أو التسفير، ففسر بمعنى أبان ووضح، كذلك قالوا سفر بمعنى أبان ووضح، إذن سفر مثل كشف مثل فسر. ومنه قولهم أسفرت المرأة عن وجهها، إذا كشفت أسفرت المرأة أي كشفت وجهها. لذلك لابد أن نقف عند هذه المعاني. فالسفور ليس هو التبرج، ليس هو التبرج كما قد يتوهم السامع عندما يسمع الوعاظ والدعاة يصيحون ومنكرين للتبرج والسفور، يظنون أن السفور هو التبرج. لا، السفور ومجرد كشف الوجه، ومجرد كشف الوجه. فيقولون أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. ومنه قوله سبحانه والصبح إذا أسفر أي إذا بان وأضاء. ومنه السفر المعروف، هذا السفر لماذا سمي سفرا؟ قالوا لأنه يكشف عن طباع وأخلاق صاحبه وغير ذلك قص. إذن متى رأينا كلمة الفاء والسين والراء فهي تدل على البيان والكشف والإيضاح، فنقول التفسير أو التسفير، هذا من حيث اللغة. لكن بعض أهل العلم من باب الفوائد اللغوية وهي مهمة جدا وهذا من باب إثراء اللغة، يقول العلماء إن السفر هو الكشف المادي والظاهر، والفسر هو الكشف المعنوي والباطن. ونحن إذا أردنا أن نأتي الآن على كلام الله فكلام الله عز وجل فيه بيان معاني، فلذلك اختير في تعبير عن البيان بيان القرآن التفسير لا التسفير. ما لم يقولوا سفرت القرآن ولكنهم قالوا فسرت القرآن. لماذا؟ لأن الفسر بتقديم الفاء هو بيان المعاني، والسفر هو بيان الأشياء الظاهرة غالبا. هذا معنى التفسير من حيث اللغة. أما في التفسير من حيث الاصطلاح فسيأتي بيانه في باب التفسير، سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى ويعقد بابا في التفسير، ونذكر حينها معنى التفسير، تفسير كلام الله عز وجل بأنه علم يفهم به كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أصول التفسير، عرفنا أصول التفسير بالاعتبار الأول أي باعتباره مركبا تركيبا إضافيا، كلمة أصول وحدها ثم كلمة تفسير وحدها. الآن نعود لنعرف أصول التفسير، هكذا أصول التفسير باعتباره علما خاصا من علوم الشريعة. فما معنى أصول التفسير؟ قال أهل العلم أصول التفسير هي الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير، هي الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير. إذن علاقة التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي ظاهرة، فالأصول هي الأساس، الأصل هو الأساس، وأصول التفسير إذن هي الأسس والقواعد التي يبنى عليها علم التفسير. فأصول التفسير هي بمثابة أصول الفقه للفقه، وأصول الحديث للحديث، وأصول النحو للنحو، كذلك التفسير له أصوله وقواعده، هو علم بالأسس والقواعد التي يبنى عليها التفسير، أي هي ضوابط وقواعد للمنهج الأمثل لتفسير القرآن، قواعد وضوابط للمنهج الأمثل لتفسير القرآن. عندما اختلطت الآراء في الفقه مثلا فصار بعضهم مثلا يتكلم في الأحكام الشرعية بالرأي، وظهرت الأحاديث الضعيفة التي من خلالها ظهر التعارض في الشريعة، الإنسان الذي لا يميز بين الصحيح والضعيف ويعتقد أن هذا الضعيف سيرى تعارضا، ولكن لو علم أن هذا الضعيف زال التعارض، لا تعارض بين صحيح وضعيف. عندما حدث للفقه مثل هذا اضطر العلماء رحمهم الله إلى وضع أسس وقواعد في علم الفقه سميت بأصول الفقه. كذلك هنا التفسير هو من هذه الأصول، أصول التفسير هي القواعد والضوابط للمنهج الأمثل والأكمل لتفسير القرآن الكريم.